أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحصل أو تلخص مما تقدم تأييد كلام الشيخ الأنصاري والميزة النائيني من أن تأثير العلم الإجمالي في التنجيز على مرتبتين، المرتبة الأولى علية، المرتبة الثانية بنحو الاقتضاء. والوجه في ذلك بالنسبة إلى المرتبة الأولى عدة وجوه، منها ما ذكروه في قاعة الاشتغال من لزوم التعارض بالعرب بين أطراف العلم الإجمالي لو أريد إجراء الأصول، أو حتى لو كانت إمارات، حتى ليس فقط أصول عملية، لو كانت إمارات في جميع الأطراف. في جميع الأطراف كذلك. فإذا العلم بالنسبة إلى جميع الأطراف، أي المرتبة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، ليست له حالة ليست حالة وحالة موقوفة معلقة على شيء، بخلاف العلم الإجمالي بلحاظ بعض الأطراف. هناك نعم يقال بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز باعتبار علم موجود، وكما يلزم الامتثال يلزم إحراز الامتثال وبنحو القطع اليقين. ولكن إذا لم يمانع بجريان الأصول العملية في بعض الأطراف، موضوع الأصول العملية محفوظ، موضوع الحكم الظاهري محفوظ، ولما جرى إجمالا كان هذا تلخيص ما تقدم من الاستدلال، بالإضافة إلى الاستدلال ذكره الأعلام في المقام. أما الكلام نتعرض إلى كلام المحقق الأصفهاني. كلام المحقق الأصفهاني في المقام تحليل جيد، يعني أشكل على أستاذ صاحب الكفاية بلحاظ مختار صاحب الكفاية في المقام. مختار صاحب الكفاية في تنبيهات القاضي كما مر بنا تأثير العلم بنحو الاقتضاء. وأما في هامش التنبيهات القاضي ذهب إلى العلية في المرتبتين، وأما في قاعة الاشتغال فذهب إلى العلية في المرتبتين. فإشكال على مختار صاحب الكفاية بلحاظ متن تنبيهات القط كما مر، يعني ثلاث مواضع هناك بيان لرأي ومختار صاحب الكفاية. فالمرحوم الأصفهاني يقول أن دعوى أن تأثير العلم الإجمالي، طبعا لا يخفى مختار صاحب المختار الأصفهاني الكمباني صاحب نهاية الدراية، العلية في كلا المرتبتين، فبالتالي يقول القول بالاقتضاء في كلا المرتبتين يرجع إلى أحد وجوه لا يخلو من هذه الوجوه التي سيستعرضها. يبدأ يستعرض المرحلة الفعلية، مرحلة التنجيز، الحكم العقلي، ويتعرض عفوا قبلها إلى مرحلة أيضا، ثم يتعرض إلى مرحلة الملاك، ثم يتعرض لمرحلة الفعلية التامة. أصل الفعلية يعني هو ما ذكرهم بشكل ترتيب طبعي لنكتة، ذكر أولا أصل الفعلية، ثم ذكر التنجيز، ثم ذكر الملاك، وثم ذكر الفعلية التامة. أربعة وجوه، أربعة احتمالات. أصل الفعلية، أصل الفعلية بأن يقال ماذا؟ يوجه الاقتضاء بأن يقال أن أصل فعلية الأحكام في الواقع مقيدة بأن لا يقوم على خلافها حكم ظاهري، سواء للمجتهد أو للمقلد، وهذا تصويب باطل، تصويب باطل أجمعت الطائفة عليه. سيأتي إن شاء الله في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ظاهر متواتر الأدلة كتابا وسنة بطلان التصويب، ليس على صعيد المرحلة الإنشائية، لأن التصويب مذاهب ونظريات وآراء، التصويب على صعيد الإنشاء بأن لا يكون في الواقع شيء أصلا، إنشاء حتى تنظيرا ما في شيء، هذا باطل، باطل بشكل بعد واضح. وهناك من يقول، ولعل في بعض كلمات الآخن من العامة يذهب إلى أنه لا، المرحلة الإنشائية موجود حكم واقعي، الفعلية ما موجود شيء، هذا أيضا تصويب باطل، أصل الفعلية ما موجود. وإن كان ليست كل كلمات الآخن هكذا، بعض كلمات الآخن توهم هذا الشيء أنه يلتزم بهذا الشيء، وهذا غير صحيح. أصل فعلية الأحكام ما موجودة مع خطا الأحكام الظاهرية، مع كون الأحكام الظاهرية سواء الأحكام الظاهرية التي لدى المجتهد أو الأحكام الظاهرية التي لدى المقلد، لأن المقلد له أحكام ظاهرية فترة والمجتهدين، والمجتهد له أحكام ظاهرية اللي هي الإمارات أو الأصول العملية. فكون أصل الفعلية، أصل الفعلية غير موجودة، هذا تصويب باطل عند الإمامية بلا شيء. لذلك المرحوم الصفاني إذا قال إذا أراد المدعي للاقتضاء القول بأن أصل الفعلية معلقة مقيدة بقيد شرعي وهو عدم مخالفة الحكم الظاهري في موارد الجهل والشك للواقع، هذا تصويب باطل، الأدلة تبطله. جيد، فإذا أصل الفعلية موجود، هاي المرحلة الأولى، الوجه هذا ما يمكن الاعتماد عليه للاقتضاء بتقريب الآن اللي ذكره المرحوم الأصفهاني. نأتي إلى التنجيز حسب الترتيب اللي ذكره. التنجيز وهو الحكم العقلي، بأن يقال حكم العقل بعد علمه بالواقع معلق بعدم ترخيص الشارع. تنجيز، التنجيز مرحلة وطور عقلي من مراحل الحكم الشرعي، مرحلة يعبر عنها الأصوليون مرحلة عقلية، طور عقلي، وسبب تسميتهم لها طور عقلي ومرحلة عقلية لأن الأثر الذي فيها عقلي، تنجيز، التنجيز بحكم العقل. لذلك هذه هي المرحلة، مرحلة عقلية. الشارع يمكن أن يتصرف في هذه المرحلة كما يتصرف الشارع في الأحكام العقلية، بتصرفه في موضوع الأحكام العقلية لا في نفس الحكم في الأحكام العقلية في المحمول. الشارع بإمكانه أن يتصرف في الأحكام العقلية بأن يتصرف في الموضوع رفعاً أو إثباتاً توسعةً، يمكن للشارع، لأن حكم العقل لا تأثير له في إيجاد موضوع نفسه أو رفع موضوع نفسه. حكم العقل، حكم العقل معلق على موضوع نفسه، وليس هو له تأثير في إيجاد موضوع نفسه أو رفع موضوع نفسه، كما هو في كل الأحكام، يعني عقلية، شرعية، اعتبارية، المجرة. دائما الأحكام المحمولات لا نظر لها لإيجاد موضوعات نفسها إلا نادرا. عجيب، نادرا. شلون يصير نادرا؟ ليه استثناء القضية؟ اي ليه؟ هذه طبعا فائدة معترضة. اي وين؟ بعض المحمولات لها نظر إلى إيجاد أو نفي موضوعات نفسها. عجيب، وين؟ في بحث أحكام الحدود. الحدود ليش جعلها الله بالقصاص؟ إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الشارع جعل الحد والحدود على من تجاوز الحد لأجل أن يردع عن إيجاد موضوع الحد، مثل حد الزنا، حد اللواط، حد السحاق، حد القذف، حد شرب الخمر، حد الفلان. هذه الحدود محمولات معلقة على شرب الخمر، على الفاحشة، على فلان عمل خاطئ. ليش جعل الشارع؟ هو عمدا جعل الشارع محمول على أساس تعدم موضوع نفسه، مو توجد موضوع نفسه بعد، تعدم موضوع نفسه. رادعة فلسفتها هكذا. غير الحدود يعني مثلا إلا تقصد الكفارات، كفارات شديدة شبيه الحدود، كفارات إذا كان ثقيل من أجل أن تعدم موضوعات نفسها. لما؟ أصلا فلسفة جعلها لأجل أن تعدم موضوع نفسه، أن لا، أن تسد باب الطريق لإيجاد موضوع نفسه. هو فلسفة جعلها لا نفسه قبل أن يتوجد، يقول له ها دير بالك إذا تسوي شيء ترى شيء، دير بالك. ها أصلا المرحلة إنشائية تريد تعدم المرحلة، الموضوع موضوع المرحلة الفعلية هكذا بعد. بعضها النايم ما يزور، ما له قوة، يعطون يحطون إياه شيء قوة أخرى. على كل في بعض الأحيان هكذا، نادرا يعني، وإلا عادة المحمولات لا توجد ولا تنفي موضوعات أنفسها، ليس لها نظر. المهم المرحوم الإصفهاني يقول هنا الحكم العقلي يمكن للشارع أن يتصرف فيه طبعا. فهنا ماذا نقول؟ نقول بأن الحكم العقلي تصرف الشارع في موضوعه، جعل قيد شرعي في موضوع الحكم العقلي، يمكن يعني. هل هكذا؟ يقول لكن الأدلة ما تساعد على هذا الشيء، بأن تنجيز الواقع مقيد بعدم مجيء الحكم الظاهري على خلافه، سيما شوفوا مع العلم، مرتبة العلم فواضح، مرتبة العلم هي واضحة، يعني عفوا المرتبة الأولى اللي هي حرمة المخالفة القطعية واضح، مرتبة الاحتمال أمر آخر. فإذا هذا أيضا ما يمكن المصير له، سيما العقل هنا بالعكس، العقل هنا عند حكم الآن حكم بات ناجز بأنه العلم الإجمالي بالواقع الفعلي، المفروض الواقع فعلي يلزم العقل بمراعاته. لا، الأحكام العقلية مو مبهمة، لأن الأحكام العقلية لدى العقل ليست مبهمة، واضحة. زين، إذن هذا الوجه الثاني للاقتضاء ما يمكن التعويل عليه بأن يقال تنجيزية الحكم العقلي معلقة على قيد شرعي وهو عدم مخالفة الحكم الظاهري للواقع. يأتي إلى وجه ثالث، شوفوا هذا التحليل دقيق انصافا من الصهاني، تحليل دقيق، أن الاقتضاء عدم تنجيز منجزية العلم الإجمالي للحكم لما علم به، منشأ وين؟ خلل في الفعلية، في أصل الفعلية، خلل في التنجيز، أو خلل في شيء آخر. دققوا، لا خلل في الفعلية ولا خلل في التنجيز، خلل في إيش إذن؟ ما قال ممتنع، بس يقولها أما ليس مفاد الأصول العملية والأحكام الظاهرية هكذا، سيما مع المفاض العلم هي بروحها مقيدة مغيات بالعلم، كل شيء لك لا حلال حتى تعلم، هي مقيدة إما عقلا أو شرعا، مقيدة بعدم العلم. هنا العلم موجود، العلم أعم من علم تفصيلي أو علم إجمالي، هي فيها قصور أصلا. هذا بعد وجه آخر، جواب آخر ذكروه في أصالة الاشتغال، لماذا الأحكام الظاهرية، أحكام الظاهرية سواء إمارات حتى اجتهادية، أي من باب توضيح الاصطلاحات ضروري في وسط الكلام لأن لابد من الأصوليين عندهم هذا الاصطلاح، الآن مر بنا هذا الاصطلاح لازم أوضحه. مورد الدليل، ما الفرق بينه وبين موضوع الدليل؟ غير اللي في ذهنكم الاصطلاح الفقهي، هذا اصطلاح أصولي. مورد الدليل أو مورد الحكم الظاهري، ما الفرق بينه وبين موضوع الحكم الظاهري؟ اصطلاح هذا، شنو ماذا يقصد منه الأصوليون؟ جملة معترضة. هنا المراد من مورد ليس المعنى الذي يتبادر بذهنكم في الفقه، يعني فرد تطبيقي، لا، هنا المراد من المورد ليس الفرد التطبيقي، هنا المراد من المورد، ندقق جيد، الأدلة الظاهرية أو الأحكام الظاهرية، سواء كانت إمارات أو كانت أصول عملية، الأحكام الظاهرية سواء إمارات أو أصول عملية، الأحكام الظاهرية، أدلة الأحكام الظاهرية ما شئت فعبر، تارة لها موضوع شرعي يسمى موضوع، وتارة لها موضوع عقلي، تارة لها موضوع عقلي، قيد عقلي، هذا الموضوع الموضوع العقلي أو القيد العقلي ما يعبرون عنه، لا يعبر عنه الأصوليون بموضوع، يقولون مورد. مثلا عدم العلم مورد للإمارات الاجتهادية، عدم العلم طبعا إذا كان علم موجود كيف الإمارة متصورة أو يعمل بها، عدم العلم لم يؤخذ قيدا شرعيا في حجية خبر الواحد أو في حجية الظهور أو في حجية الشهرة أو في حجية بقية الإمارات الاجتهادية، عدم العلم لم يؤخذ شرعا في لسان الدليل ولا في الجعل الشرعي، ولكن العقل يقيد. العقل يقول حجية خبر الواحد ضيقة بموارد عدم العلم، تنتهي عند العلم، حينئذ يقال عدم العلم أو الشك بالمعنى الأعم موضوع عقلي للإمارات، مورد يعبرون عنه مورد. أما الشك في الأصول العملية أو عدم العلم ليس مورد بل موضوع شرعي، لذلك يعبرون عنه موضوع. في اسم آخر هم مهم يذكروه الآن راح شرد عن بادي اسم مهم إن شاء الله غدا إذا تذكرت أجيب لكم، أتذكر إن شاء الله غدا أكتبه وأجيبه. اسم آخر بعد عندهم جدا مهم راح على بالي الآن، فموضوع ومورد هذا، وهذا الاصطلاح ليس بشيء الهين، بحوث عديدة صعبة تعتمد على التمييز بين هذين الاصطلاحين. زين، هذه جملة معترضة، نرجع إلى ما كنا فيه. دققوا هنا، يقول المرحوم الصفهاني الخلل في ذا الحكم الواقعي الذي تعلق به العلم، إما من جهة أصل الفعلية تبين أنه ما في أصل الفعلية ما فيها خلل، أو تنجيزية الحكم العقلي المترتب على الحكم الواقعي هذا أيضا ما في خلل الحكم العقلي، فالخلل من أين يأتي؟ جيد، هاي نقطة مهمة. الخلل ما موجود فيه، هذا نفس الحكم المعلوم بالعلم الإجمالي، المعلوم بالعلم الإجمالي، المعلوم اللي هو الوجود الواقعي للمعلوم بالعلم الإجمالي، ما في أي خلل، في ما ليس فيه أي خلل من مراحل. جيد، زوين الخلل إذن. الخلل أن له مزاحم، يعني الشيء إذا في نفسه ما ليس فيه خلل لابد من جهة من المزاحم. يعني هنا نكتة لطيفة تلتفتون لها، التزاحم الذي في ذهن الأخوة تزاحم امتثالي، هو معروف لهم وجوب الصلاة مزاحم لأي شيء، مزاحم لوجوب طهارة المسجد، فورية وجوب طهارة تطهير المسجد، هاي تزاحم امتثالي، انقاذ الغريق والصلاة في آخر الوقت، هاي تزاحم امتثالي، هاي نفس الامتثالين متزاحمين. في تزاحم ملاكي أيضا مر على الأخوة له في الفعلية التامة، هذا التزاحم الامتثالي في التنجيز أو في الامتثال، تدافع حكمين، تصارع حكمين، تدافع حكمين في مرحلة الامتثال أو مرحلة تنجيز الامتثال. هنا هذا يسمونه تزاحم امتثالي، يبحث في مبحث الضد، يبحث في مبحث الضد. هناك تزاحم ملاكي، أي تدافع الدليلين لا في الامتثال أو في تنجيز الامتثال، تزاحم الحكمين في تمامية الفعلية، في تمامية الفعلية، لا في أصل الفعلية ولا في الإنشاء ولا في الامتثال. التنافي في الإنشاء تعارض، التنافي في تمامية الفعلية يعبر عنه تزاحم ملاكي. طبعا تزاحم ملاكي أقسام وأنواع، بس نوع المشهور المعروف هو هذا، التنافي بين الحكمين ملاكا في تمامية الفعلية، يعني هناك مطاردة، هناك ممانعة بين الحكمين الواقعيين، أحدهما يمانع تمامية فعلية الآخر لا أصل فعلية الآخر. أصل فعليتهما موجود، كلا الحكمين كل منهما فعليين، أصل فعلية، تمامية الفعلية، لأن في مرحلة أخرى من مراحل الحكم الشرعي تسمى الفعلية التامة، مو الفعلية الناقصة، أصل الفعلية. هذا تزاحم ملاكي معروف، وفي أقسام أخرى من تزاحم ملاكي أنا ما تعرض لها، لا حاجة بنا للتعرض لها، لكن لا يغفل الأخوان بحسب اصطلاح علماء الأصول في تزاحم ملاكي من أقسام وأنواع أخرى. زين، هذا الحين قسمين تقريبا تعرض لهم. هناك تزاحم آخر ليس في الامتثال ولا تنجيز الامتثال ولا تمامية الفعلية، تزاحم في إحراز الامتثال، مو في الامتثال، في إحراز الامتثال، إحراز الامتثال يعني حكم يتنافى يتدافع يتمانع مع حكم آخر لا في أصل الامتثال. لو كشف الإجمال رفع الإبهام لما كان بينهما في الامتثال تنافي، هذا فرد طرف وذاك للطرف، لكن بسبب الإجمال أو الإبهام أو شيء آخر إحراز امتثال أحدهما يتنافى القطعي مثلا يتنافى مع إحراز امتثال الآخر، ما أستطيع أن أحرز امتثالهما بنحو اليقين معا، بنحو الاحتمال أمتثلهما يمكن، أما بنحو اليقين ما يمكنني، أحد الأطراف واجب أحد الأطراف حرام، وكيف أمتثلهم؟ لو كشف الواقع اجتنبت، يمكن اجتناب الحرام ويمكن ارتكاب الواجب، ما في تنافي، أصل الامتثال في الواقع ما في بينهم تنافي، لأن طرف الحرام غير طرف الواجب. لكن الآن وقد حصل الإبهام والإجمال، إحراز الامتثال بين فيما بين بسبب الإجمال هناك بينهما تدافع. جي هني المرحوم الأصفهاني يريد يقول هذا القائل بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، لعله يقصد أن الحكم الظاهري في الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي يزاحم إحراز امتثال المعلوم الواقعي، يزاحم إحراز امتثال المعلوم الواقعي بأن يقال ما قيل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أن مصلحة الإباحة والترخيص أهم لدى الشارع من ملاك اللزوم. اي طبعا إباحة، بس إباحة اقتضائية، لا يلزم هرج ومرج ووسوسة وكذا وتسهيل وسهولة الشريعة وانسيابيتها، الشارع يزاحم ملاك التسهيل، يزاحمه مع ملاك اللزوم. وهذا باب واسع على كل منهم ما يدخل فيه، بس في فلسفة التقنين أن المباحات مو كلها لا اقتضائية، المنع عن المباح الاقتضائي لولا نهي عمر عن النكاح المنقطعين لما زنى إلا شقي. شوف مباح واجب صحيح، بس مباح اقتضائي، سدة الفحشاء، بواليع الفحشاء وكنيف الفحشاء ينفجر في المجتمع. بعض الإباحات الاقتضائية المنع عنها بسبب الأعراف الفاسدة للمجتمع تسبب انفجارات، يعني ملاكها عند الشارع أهم من حكم لزومي واحد أو اثنين أو ثلاثة. طبعا هكذا تتفشى الجريمة، والجريمة تجر جريمة أخرى، والظاهرة الفساد تجر ظاهرة فساد آخر، وفعلا. لذلك بعض الإباحات الاقتضائية اقتضائية، مو لا اقتضائية، هي لابد منها ولابديتها أهم لدى الشارع من باب أو بابين لزومي طبيعي. وهل هم جرام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما البعض رأى يقوم الليل ولا كذا أو يصوم ولا يفطر أو لا ينكح النساء، قال من رغب عن سنتي فليس من كذا، إني أقوم وأنام وكذا وكذا وكذا، هل هم جرام؟ لأن نفس التوازن هذا مهم، شيء عظيم، كلش مهم. دائما انفجارات الفساد سببها بعض العام خلل في نظام نفس الإباحة. المهم هسه ما اريد ادخل في هذا البحث، بحث مهم في فلسفة القانون وفلسفة الحقوق والنظرة في الشريعة، واقعا بحث مهم. ولذلك الفقهاء يعني في أماكن التي فيها إباحة كذا ما يضيقون بالاحتياط الوجوبي أو ما شابه ذلك، يقولون لأن هذه الاحتياطات قد بالعكس مردودها نقض الغرض يصير. على أي حال، مو دائما الاحتياط يحافظ على غرض الشريعة، بالعكس يكون نقض لغرض الشريعة. بس ما أقول دائما بس ولا احتياط أخوك دينك فاحتط دينك ما شابه، صحيح، ولكن نفسه بعثت بالشريعة السمحة السهلة من هالجهة. هنا في تزاحم، قد يقال هكذا أن الترخيص إباحة قضائية تزاحم الإحراز للواقع، للمعلوم الواقعي بالعلم الإجمالي. إذا قيل كذلك ماذا تقول؟ هذا ما نتعرض إليه غدا، وجهين يعني مرحلتين بعد يتعرض لهم الأصفهاني. وصلى الله على محمد وعلى التربية. بكرة ظاهرا بعد تعطيل يعني باعتبار وفاة الإمام الصادق، سواء بكرة وبعد بكرة إن شاء الله، إلى السبت إن شاء الله.